بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأما الإضافة المحضة، وأن الإضافة المحضة عبارة عما انتفى منها الأمران المذكوران أو أحدهما. ما هما الأمران؟ أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف. فالإضافة المحضة ضابطها ألا يكون المضاف وصفا ولا المضاف لماذا معمولا لذلك الوصف. ما انتفى فيه الأمران معا أو أحدهما، ما انتفى فيه الأمران أو أحدهما. ولهذا والله أعلم قدم المصنف الكلام على الإضافة غير المحضة، وإن كان الأصل أن يبدأ بالإضافة المحضة لأنها الأصل، لأنها ماذا؟ الأصل. ولكن كأنه والله أعلم قدم غير المحضة ليقول بعد ذلك أن المحضة ما انتفى فيها ماذا؟ الأمران المذكوران قبل. قال: وأن الإضافة المحضة عبارة عما انتفى منها الأمران المذكوران أو أحدهما. واضح يا إخواني؟ قلنا هذا هو الأصل، هذا القسم هو الأصل، وقدمه المصنف، قدمه المصنف في الأوضح، في أوضح المسالك تكلم على الإضافة المحضة أولا، ثم ثنى بالإضافة غير المحضة. قال: مثال ذلك غلام زيد، فإن الأمرين فيهما منتفيان. غلام ليس مضافا، وزيد ليس معمولا لماذا؟ للمضاف. غلام ليس وصفا، وزيد ليس معمولا له. ومعنى ليس معمولا له، معنى ليس معمولا له أي قبل الإضافة، وإلا فالمضاف عامل ماذا؟ في المضاف إليه فهو معمول، لكن عند أن نقول ليس معمولا له أي قبل، أي قبل الإضافة، كما هو الحال في الإضافة غير المحضة. واضح؟ هل غلام عمل في زيد؟
عمل،
فزيد معمول له، لكن لما نقول ليس وصفا وزيد ليس معمولا له أي قبل الإضافة، قبل الإضافة. قال: وضرب زيد، فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة. المضاف مصدر، والمصدر غير وصف، لأن الوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول، والصفة ماذا؟ المشبهة. في هذا الباب الوصف في هذا الباب ثلاثة أمور فقط، والمصدر ليس واحدا من هذه الثلاث. فهنا تحقق الشرط الثاني ولم يتحقق الشرط الأول. ما هو الشرط الثاني؟ أن المضاف إليه معمول للمضاف، للمضاف. والذي انتفى أن المضاف ليس ماذا؟ ليس وصفا، ليس وصفا، وإنما هو مصدر. قال: وإن كان طيب، وضارب زيد أمسي، وضارب زيد أمسي، فإن المضاف وإن كان صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا لها. واضح؟ لماذا؟ قال: لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي، لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. وهذا فيه خلاف، ولكن هذا هو الصحيح، ما يعمل المعنى الماضي الذي يريد يكتب يقول أي على الصحيح، أي على الصحيح، خلافا للكسائي فإنه يجوز إعماله مطلقا. نعم. قال: فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشبهها تسمى الإضافة فيها محضة. واضح؟ قال: أي تسمى الإضافة فيها محضة، أي خالصة من شائبة الانفصال. ومعنوية، لماذا سميت محضة؟ لأنها ليست في تقدير الانفصال، ليست في تقدير، فلا يقال غلام زيدا، لا يقال في غلام زيد، في غلام زيد غلام ماذا؟ غلام زيدا، ليست في تقدير الانفصال، وهذا معنى أنها ماذا؟ محضة. قال: ومعنوية، تسمى أيضا معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، وتخصيصه إن كان نكرة، أو تخصيصه معطوف على تعريف، وتخصيصه إن كان نكرة، نحو غلام امرأة، اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص. هذه الإضافة تسمى ماذا يا إخواني؟ تسمى محضة، لأنها ليست في تقدير الانفصال، وتسمى أيضا معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا، وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه ماذا؟ معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، لأن إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف، وإضافة النكرة إلى النكرة، إضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص. قال ابن هشام: يستثنى في مسألة إضافة النكرة إلى المعرفة وأنها تفيد التعريف، يستثنى مسألتين أو مسألتان. قال: إحداهما أن يكون المضاف شديد الإبهام، وذلك كغير ومثل وشبه وخدن بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة بمعنى صاحب. هذه الكلمات وأمثالها لا تتعرف، وإن أضيفت إلى أعرف المعارف، وإن أضيفت إلى أعرف المعارف. لماذا لا تتعرف؟ لماذا لا تتعرف؟ شدة الإبهام، شدة الإبهام الذي فيها. فإنك إذا قلت رأيت رجلا مثلك، ما عرفنا هذا الرجل، ورأيت رجلا غيرك ما عرفناه، ورأيت رجلا شبهك ما عرفناه، فهي فيها ماذا؟ فيها إبهام، فيها إبهام شديد. قال: والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات، فتقول: مررت برجل غيرك، وبرجل مثلك، وبرجل شبهك، وبرجل خدنك. هل عرفنا هؤلاء الرجال؟ ما عرفناهم، ما عرفناهم. واضح يا إخواني؟ صاحب يتقدم معنا موجود، علك سافرت. خذنك بمعنى صاحب. قال عبادة: وهذا النوع مرجعه إلى السماع، أو مرجعه السماع، وهذا النوع الذي هو شديد الإبهام والتوغل مرجعه السماع. طيب، قال: ومنه شبهك وضربك أو ضربك وتربك أو تربك ونحوك وندك وحسبك وشرعك، انتهى من التصريح. يعني هي كلمات سمعت عن العرب تحفظ ولا يقاس عليها غيرها، فارجعها إلى السماء. قال الله تعالى: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. واضح يا إخواني؟ يعني الشاهد في هذه الآية غير الذي كنا نعمل، نعمل صالحا غير الذي، والعمل الذي سيعملونه غير معروف، صالحا غير الذي كنا نعمل. على كل، غير وأمثالها لا تتعرف ماذا؟ بالإضافة، مع أنها هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى معرفة، وهو الموصول. نعم، ووقعت صفة لمن؟ صفة للنكرة. هو يريد هذا، المصنف يريد أن يستدل على أن ماذا؟ على أن هذه الألفاظ لا تتعرف، بدليل أنها تقع صفة للنكرة. وهذه الآية فيها إعرابان: الإعراب الأول هذا الذي ذكره المصنف أنها صفة،
غير الصفة الصالحة.
نعم. والإعراب الثاني أنها بدل، أنها بدل لا صفة.
بدل من ماذا؟
من صالحا. طيب، وفي البدل يجوز أن تبدل المعرفة من النكرة والعكس، هكذا يجوز أن تبدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة بشروط يذكرونها في باب البدل. انتهينا. هذا الموضع الأول الذي لا يتعرف. قال الثانية: أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما للا النافية للجنس. فالحال كقولهم: جاء زيد وحده، والتمييز كقولهم: كم ناقة وفصيلها. فكم مبتدأ، وهي استفهامية، وناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعطوف. والمعطوف على التمييز تمييز، كم ناقة وفصيلها، هنا فصيلها وقع مضافا وهو معطوف على نكرة واجبة التنكير، واجبة التنكير، وعلى هذا فيكون فصيلها هذا نكرة، وتقدير الكلام كم ناقة وفصيلا لها، كما سيأتي معنا من كلام المصنف نفسه. كم ما إعرابه؟
مبتدأ.
أين خبره؟ محذوف، تقديره لك. كم ناقة وفصيلها لك، كما ذكر هذا المصنف في المتن. نرجع إلى المتن، ماذا قال في المتن المصنف؟ طيب، فلك هذا هو الخبر، لك هو ماذا يا إخواني؟ هو الخبر. قال: واسم لا كقولك لا أبا لزيد، ولا غلامي لعمر، فإن الصحيح أنه من باب المضاف، واللام مقحمة بدليل سقوطها في قول الشاعر: أبي الموت الذي لا بد أني ملاق، لا أباك تخوفيني. شاهد لا أباك، والأول ما هو؟ لا أبا، لا أبا لزيد. فإذا قيل لا أبا لك، اللام هذه مقحمة وأصله لا أباك. طيب، فهو نكرة. لماذا نكرة؟ لأنه وقع اسما للا النافية للجنس، واسمها واجب التنكير، فإن وقع بلفظ المعرفة فهو ماذا؟ فهو نكرة من حيث المعنى. نعم، هو نكرة. لماذا نكرة؟ لأن هذه المواضع واجبة ماذا؟ واجبة التنكير. قال: فهذه الأنواع كلها نكرات، وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا، وكم ناقة وفصيلا لها، ولا أبا لك. يعني كأنك قلت هذه الكلمات، فهي إذا وقعت معارف في هذه المواضع الواجبة التنكير فهي نكرات. نعم، فهي تعتبر نكرات. قال رحمه الله: وقول على الصحيح يا إخواني فيه ماذا؟ يشير إلى أن هناك خلافا بين النحويين، يعني لا تظن أن هذا الأمر مسلم، هناك من ينازع في كون اللام ماذا؟ مقحمة. مقحمة زائدة بين المضاف والمضاف إليه. قال: ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدرة به، ومقدرة بمن، ومقدرة باللام. والمقدرة باللام هي أكثرها، هي ماذا؟ أكثر هذه الإضافات أن تكون مقدرة باللام، وبعدها التي بمعنى من، وبعدها التي بمعنى في، على أن منهم من يجعلها قسمين فقط بمعنى اللام وبمعنى من، ولا يثبت التي بمعنى في. قال: فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار، تربص أربعة أشهر، ونحو قولك: عثمان رضي الله عنه شهيد الدار، والحسين رضي الله عنه شهيد كربلاء. ومالك نقول أيضا رحمه الله عالم المدينة. وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى في، أكثر معنى الجمهور، جمهور النحويين لا يثبتون هذا القسم، وذهبوا إلى أن الإضافة على معنى من، هذه الإضافة التي على معنى في جعلوها على معنى من، أو اللام على معنى من أو اللام، يعني يقول ما هناك إضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى في، ترجع إلى أحد القسمين فقط، ترجع إلى أحد القسمين، أن يكون المضاف ظرفا ماذا؟ للمضاف إليه، سواء كان زمانا أو مكانا، فالأولان للزمان والأخيران للمكان. طيب، الذي هو شهيد الدار وشهيد كربلاء. وهكذا حق مالك، مالك عالم المدينة، هذا ظرف مكان، ظرف ماذا؟ مكان. قال والمقدرة بمعنى، والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف. مكر من الليل، نعم، من الليل، المكر هذا من الليل مثلا، قال والمقدر بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، أن يكون الثاني كلا للأول، أو يكون الأول جزءا من الثاني، أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه، هذان شرطان، هذان شرطان. نحو قولك هذا خاتم حديد، ألا ترى أن الحديد كل والخاتم جزء منه، أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، أو نقول أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كلاهما معنى واحد، فالخاتم جزء من الحديد، هكذا. قال وأنه يجوز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم، هذا القيد الثاني يا إخواني، ماذا؟ ما يذكره بعض النحويين، ما يذكره بعض النحويين، وهو مهم، في بعض التعاريف يقتصرون على ماذا؟ على الأول فقط، أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، ويسكتون عند هذا القدر، وينبغي أن يزاد ماذا؟ الجزء الثاني، وأن يكون صالحا للإخبار به عنه. ماذا أخرج القيد الثاني؟ ماذا أخرج القيد الثاني؟ أخرج نحو يد زيد، يد زيد، هذه الإضافة معنى إيش؟
عن الله،
بمعنى اللام هكذا، وليست بمعنى
من.
لماذا؟ لأنه لا يصح الإخبار عن ماذا؟ عن زيد بأنه يد، لا يقال اليد زيد أو زيد أم يد، يد زيد هكذا. إذن لابد من هذا القيد، أن يكون جزءا ما ماذا؟ أن يكون الأول جزءا من الثاني، هذا متحقق في يد زيد، يد زيد الأول جزء ماذا؟ جزء من الثاني، لكن لا يصح الإخبار به عنه، فلا يقال ماذا؟ اليد زيد، لا يقال اليد زيد. إذن تكون هذه الإضافة على معنى، على معنى اللام، وليس على معنى من. وإذا اقتصرنا على التعريف الأول دخل دخل هذا فيه وهو ليس منه، دخل فيه وليس منه. قال وبمعنى اللام فيما عدا ذلك نحو يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر. واضح؟ يد زيد قلنا اليد جزء ماذا؟ من زيد، لكن لا يصح الإخبار عن اليد بأنها زيد، تكون بمعنى اللام، وهذا الأخير هو أكثر هذه الأقسام كما تقدم معنا. واضح يا إخواني؟ وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من القسم الثاني من أقسام ماذا؟ المجرورات، مجرور بالحرف ومجرور بسبب الإضافة. قال رحمه الله ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ نحو هذا جحر ضب خرب، وقوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح. المجرور للمجاورة، المجاورة معناها الملاصقة، المجاورة معناها الملاصقة أي ملاصقة الأول الثاني، هذا في حاشية عبادة. قوله وهو شاذ، قال عبادة مراده أنه لا يقاس عليه، أنه لا يقاس عليه. وأما كونه ينافي الفصاحة أو لا فشيء آخر. وأما كونه ينافي الفصاحة أو لا فشيء آخر، هذه في حاشية عبادة. قال رحمه الله وأقول الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في بابي النعت والتوكيد. قيل وباب عطف النسق، قيل بصيغة التمريض، وقوله قيل وباب عطف النسق هذا القول هو مقابل الأصح في المتن، هذا القول هو مقابل الأصح في المتن، وسيأتي ما يتعلق به. ماذا قال في المتن؟ وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح، إيش يقابل هذا الأصح؟ أنه منه، أن عطف النسق يدخل في المجرور بالمجاورة. قال فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خرب، من هم؟ العرب، روي بخفض خرب لمجاورته للضب، والضب حيوان ماذا يا إخواني؟ معروف، هكذا حيوان معروف، بعضهم يقول له الرول، تمام، يأتي مثل اللزقة، الأوزغ، الوزغة هذه، ولكنه كبير، ولكنه ماذا؟ كبير مفطح. طيب هذا الضب وهو يجوز أكله، قال الشافعي أدركت الناس في مكة يبيعون الضب، يبيعون ويشترون يأكلونه. والضبع يا إخواني غير الضبع، غير الضبع الذي نقوله نحن عندنا العرج، غير هذاك، يعني أكبر من الكلب قليلا وأدنى من الحمار الذي هو الضبع. والضبع صيد وفيه ماذا؟ وفيه شاه، الضبع صيد يعني يجوز أكله، يجوز أكله. فالضب والضبع كلاهما يجوز ماذا؟ أكله. شاه إذا صاده المحرم. قال فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب خريب، روي بخفض خريب لمجاورته للضب، وإنما كان حقه الرف لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر، وعلى الرفع أكثر العرب، وعلى الرفع أكثر ماذا؟ أكثر العرب. وإذا رفع، وإذا رفع لا يكون من هذا الباب، لا يكون من هذا الباب، ليس من باب المجاورة. هذا جحر ضب خريب، وهذا لا صفة فقط، جحر مضاف وضب مضاف إليه وخريب صفة. نعم. وكما يقول المصنف على الرفع أكثر العرب، ولهذا قال بعضهم هو شاذ قياسا واستعمالا، قياسا واستعمالا الذي هو المجرور بالمجاورة. قال وأما التوكيد، وأما التوكيد ففي نحو قوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب. فكلهم توكيد لذوي، ذوي بمعنى أصحاب، لا للزوجات، وإلا لقال كلهن. وذوي منصوب على المفعولية، بلغ ذوي مفعول به، وكان حق كلهم النصب، ولكنه خفض لمجاورة المخفوض. واضح يا إخواني؟ كان حق أن يقول بلغ ذوي الزوجات كلهم لأنه توكيد للمنصوب، وتوكيد المنصوب منصوب مثله، لكن لما جاور المجرور وهو الزوجات جر، لما جاور المجرور وهو الزوجات ماذا؟ جر بسبب المجاورة. انتهينا من هذا، هذا في باب النعت، وباب ماذا؟ التوكيد. قال وأما المعطوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس. وإنما كان حقه النصب كما هو في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي، على الوجوه ماذا؟ والأيدي. الصحيح أنه ماذا يا إخواني؟ معطوف على الوجوه فقط. أي هذا فيه تسامح وتوسع، لأن المعطوفات إذا كانت بالواو تكون معطوفة على الأول فقط، معطوفة على الأول فقط. لو كنا جاء زيد وعمر وصالح وخالد، الأخير على الأول فقط، وكلها على الأول، يعني الثالث معطوف على ماذا؟ على الأول، والعاشر على الأول، إذا كان حرف العطف لا يقتضي الترتيب كالواو. وأما إذا كان يقتضي الترتيب فكل واحد متأخر على الذي قبله، طيب، لأنه ترتيب، وقلنا جاء زيد فعمر فخالد فصالح إلى آخره، العاشر معطوف على التاسع، وهكذا كل واحد على الذي قبله. فقوله بالعطف على الوجوه والأيدي، على الوجوه فقط، على الوجوه فقط لأنه الأول. قال وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء. طيب قال عبادة ويمنعون أن عطف المجاورة شاذ استعمالا. قراءة هؤلاء بالنصب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون معطوف على ماذا؟ على الوجوه مغصول على
المعطوف
على مغصول الأرجل الأصل فيها أن تغسل. قال وخالفهم في ذلك المحققون ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. يعني الآن ما في مجاورة ما دام عندنا إيش؟ حرف عطف. حرف العطف يفصل بين المتجاورين فلا يكون فيه ماذا؟ ملاصقة. واضح؟ قال لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. نعم لا يمتنع في القياس الخف على الجوار في عطف البيان. يقول لا يمتنع. وقال في المثل ماذا يا إخواني؟ هو شاذ. هو ماذا؟ شاذ. وهنا يقول لا يمتنع. يقول عبادة قال عبادة اعترض عليه بأن هذا الكلام يفيد إثبات الجر بالمجاورة في عطف البيان بالقياس لا يمتنع أي قياسا. وقد ذكر في المتن أن المجرور بالمجاورة شاذ لا يقتضيه القياس فكلامه مضطرب. تأمل. واضح؟ في المقدمة يقول شاذ. إيش معنى شاذ؟ لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. وهنا يقول لا يمتنع بمعنى يجوز أن تجعل مجاورة في باب عطف البيان قياسا على النعت وماذا والتوكيد وعلى قول عطف النسق. قال لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى. البدل على نية ماذا؟ تكرار العامل على قول جمهور النحويين. قال وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى فهو محجوز تقديرا ما في ملاصقة. ما في ملاصقة أي من حيث التقدير. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس فقيل الأرجل مغصولة لا ممسوحة. فأجابوا على ذلك بوجهين أحدهما أن المسح هنا الغسل. قال أبو علي حكي لنا أو حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل يعني هو ما زال غسل لكنه خفيف. يقال مسحت للصلاة. وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما إذ كانتا مظنة للإسراف. واضح يا إخواني؟ ولهذا عبر بالمسح يعني غسل خفيف. هذا تخريج. هذا تخريج وجواب. قال والثاني الجواب الثاني أن المراد هنا المسح على الخفين وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا يعني من باب التوسع وإنما حقيقته أنه مسح للخف أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بيّنت ذلك. واضح يا إخواني؟ على قراءة وأرجلكم يكون ماذا؟ إذا كانت في حالة ماذا؟ لبس الخف. نعم، كما هو مبين بالسنة. قال: ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. أحدها أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ، المجاورة شاذة من حيث القياس، وقليلة من حيث ماذا؟ الاستعمال. طيب، فينبغي صون القرآن عنه. والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، تقدم معنا على الوجوه فقط، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية، وهو: وامسحوا برؤوسكم. وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي. والأصل ألا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاور، وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاور، والحمل على المجاور أولى. على كل القراءتان ماذا يا إخواني؟ ثابتتان، هكذا القراءتان ثابتتان، فتخرج قراءة ماذا؟ الجر، تخرج قراءة الجر على أن المراد بالغسل ماذا؟ الغسل الخفيف، المسح. نعم، المراد بالمسح الغسل الخفيف، على أن المراد بالمسح الغسل ماذا؟ الخفيف. وفعلا الرجل هي مظنة الإسراف، حتى ذكر ابن القيم فيما أذكر وعهدي به بعيد في غاثة اللهفان أن بعض الناس إذا بقي ماذا؟ ما في الإناء صبه ماذا؟ على رجله، بعد أن يكمل صبه على رجله. طيب، والقول الثاني على قراءة الجر أنه يحمل على مسح الخف، وأسند المسح إلى الرجل من باب ماذا؟ التوسع. هذا خلاصة الكلام. قال: فإن قلت يدل للتوجيه الأول قراءة النصب، قلت: لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي، بل على الجار والمجرور، كما قال: يسلكن في نجد وغورا غائرا. شاهد: وغورا، معطوف على المجرور، والمجرور في الأصل أنه ماذا؟ منصوب. المجرور في الأصل أنه منصوب محلا، منصوب محلا أو تقديرا. طيب، الخلاصة من هذا الكلام يا إخواني، هل هناك جر بالمجاورة؟ هل هناك جر بالمجاورة؟ الجواب: نعم، وإن كان ماذا؟ قليلا، وإن كان قليلا. والجر بالمجاورة كما يقال شاذ، شاذ من حيث القياس، وقليل من حيث ماذا؟ من حيث الاستعمال، خلافا لمن نفاه مطلقا، نفاه مطلقا، فالصحيح أنه موجود. ويرجع الجار يرجع المجرور بالمجاورة إلى ماذا؟ يرجع المجرور بالمجاورة إلى القسمين الأولين، لأنه قد يجاور مجرورا بحرف أو مجرورا ماذا؟ بإضافة. طيب، فيكون العامل فيه هو العامل فيما قبله. والله أعلم، وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.